السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم وأن يتقبل مني ومنكم هذا السعي، وأن يقال لنا يوم القيامة سعيا مشكورا. هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم فيه التوفيق. سنتكلم فيه عن ما يتعلق بالصوم، ما يتعلق بالصوم من باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن أراد الله بهم خيرا ووفقهم في الدين. حديث في بداية هذا اللقاء أذكر به النساء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بشيء ينبغي عليهن أن يهتمن به وأن يرعاه. إيه هو بقى الحديث ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يسيرة بنت ياسر، سبحان الله، شوفوا الأسماء عامل إزاي، ياسر بيسمي يسيرة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل، وأن يعقدن بالأنامل، فإنهن مسؤولات مستنطقات. سبحان الله، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يراعين من الرعاية يعني التكبير، قول الله أكبر، والتقديس، تقديس الله سبحانه وتعالى بمثل التسبيح سبحان الله لأن فيه التنزيه، والتهليل وهو قول لا إله إلا الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النساء أن لديكن أوقات كثيرة، فلا تبخلن على الصحف يوم القيامة أنها تكون ثقيلة بهذه الأذكار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا للنساء أن يعقدن، يعني يقولوا الكلام ده بالأنامل، يعني بصوابعهم، بأطراف الصوابع زي اللي تسبيح بتاع الصلاة كده، فإنهن أي الأنامل وهي أطراف الصوابع ورؤوس الصوابع مسؤولات، أي مسؤولة عما تفعل ومحاسبة عليه، مستنطقات أي ستنطق وتتكلم بما عملت وستشهد على صاحبها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم هذه الأذكار وأن تهتموا بها. فهذا الحديث لعله إن شاء الله ينفعكن. الصيام، الصيام هي عبادة من أجل العبادات، وهي العبادة التي يكاد يستحيل فيها أنك ترائي فيها إني مخلوق، لأنك أنت ممكن تصلي وأنت على غير وضوء، ممكن تدخل المسجد عشان الناس يقولوا عليك، ممكن محدش عارف أنت توضيت ولا لا. لكن الصوم إيه اللي يخلي إنسان يصوم؟ يعني أنت ممكن تصلي، ممكن تحج، ممكن تعمل عمرة عشان الناس يقولوا، لكن الصوم مستحيل تتم العبادة دي كاملة إلا وأنت فيك بقايا من المراقبة والحياء من الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ممكن يتذوق يشرب حاجة، يدخل حمام يعمل أكنه بيتوضأ، يشرب مية، يدخل المطبخ يعمل أي حاجة، حتى لو أنت سجنته ومنعت عنه المية ومنعت عنه الطعام، ممكن ينوي بينه وبين نفسه إن هو إيه ما يصومش وما نواش الصيام، فلازم يكون في نية. فسبحان الله، عشان كده إلا الصوم فإنه لي، هذه عبادة، عبادة أهل الاختصاص. فالعبادة دي جميلة جدا جدا، ومن جمال هذه العبادة أنها تأتي حتى تستعيد وتعيد الثقة بنفسك من خلالها. إزاي؟ أنك طول السنة بعيد عن ربنا في حاجات، وممكن يعني إذا خلوت بمعصية ربما نظرت، ربما تكلمت، ربما غفلت، ربما لكن بيجي الصيام فلا أحد يراك وانت مكمل صيام، مش عاوز تفطر، مش عاوز تاكل، مش عاوز تشرب، مش عاوز تعمل أي حاجة، فكأنك بتقول يا رب ما زال في قلبي بقايا خير، بقايا حياء، بقايا مراقبة. فمن جمال هذه العبادة أنها بتيجي عشان تشاور على النور اللي لسه في قلبك وتقول لك لا ما تيأس من نفسك، انت لسه فيك خير كتير. احنا انت وقعت واتفرجت وعملت مشكلة وغلطت واطلقت بصرك ومديت ايدك واستهنت بموضوع المراقبة، لكن اياك اياك ان تقنط، ما تيأس، لسه قدامك حاجات كتير قوي. فعشان كده الصوم ده عبادة جميلة، عبادة جميلة قوي، عبادة فيها انضياء عالي جدا، بتنور، كأن الصوم ده قنديل يمشي في القلب، كأنه نور ماشي في الروح، بيبدأ ينور لك بعض الحاجات كده، سبحان الله. وان الصوم طبعا صعب ان انا اتكلم عن فضائل الصوم، ده هياخد وقت كتير قوي، لكن سبحان الله المتأمل يعلم قطعا ان هذه العبادة هي عبادة مزيلة للأتربة، مزيلة للران، مزيلة للحجب. ولذلك سبحان الله الناس بتقبل على القرآن في رمضان. ليه؟ أحد الأسباب الرئيسية أنك صمت. يعني لو قلنا جدلا وتنزلنا في الخطاب إن في إنسان مبتلى بعدم الصوم في رمضان، قلما يقبل على كتاب الله، مش هيعرف يقبل على القرآن. ليه؟ لأن المسبب الدافع للقرآن، أحد المسببات الدافعة الرافعة للعلاقة مع كتاب الله هو الصوم. فالصوم ده أسانسير بيرفعك للتقوى. التقوى دي دور عالي، دور كده نقول مثلا دور المية في البرج. أسانسير الصعود الصيام، أسانسير الصعود الصيام هو اللي بيصعبك فوق فوق فوق، وكلما ارتفعت كلما تخففت الأحمال، لأنك بتكون عامل زي بالضبط اللي كان واقع، وقع على الأرض، وقعت عليه رملة، وقع عليه طوب، وقع عليه تراب، فلما بيقوم كلما قام الأحمال دي والأتربة دي بتقع منه، فكلما يقف الأتربة دي تقع 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 تقع، لذلك ما يقف بقى تماما فينظف نفسه. هو الصيام بيعمل معك كده. طيب إيه هو بقى الصيام؟ الصيام في اللغة يعني فلان صام عن كذا، يعني أمسك عن كذا، يبقى في الأصل في اللغة معناه أمسك. قالت نظرت للرحمن صوما، يعني نظرت للرحمن إمساكا، أن أنا هأمسك. هتمسك عن إيه بقى؟ في واحد صايم عن الحرام، في واحد صايم عن الكلام، في واحد صايم عن كذا، يعني أمسك. طيب في الشرع بقى، في المفهوم الشرعي، في المصطلح الشرعي ده، احنا كده فهمناه في اللغة معناه إيه. طيب من ناحية الشرع معناه إيه؟ هو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات. وهتيجي معانا إيه هي المفطرات؟ مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ادي الايه باختصار الصوم. طيب الصوم ده ليه اركان؟ يعني ليه اساسيات، بدونهم ما يبقاش اسمه صوم. هما حاجتين اتنين. الركن الاول الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. ايه الدليل؟ قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. الركن الثاني، يبقى ما ينفعش واحد يجي يقول لي انا صايم وبياكل، انا صايم وبيشرب، انا صايم وايه متلبس بشيء من المفطرات. لا، ما ينفعش. الركن الثاني هو النيه. في الفرض لازم تنوي قبل ما تنام، قبل عفوا ما الفجر يعني ليلا، لازم تبيت النيه، النيه الصيام، انا صايم النهارده صيام واجب، صيام فرض علي، واجب علي، سواء كان رمضان، سواء كان نذر، سواء كان قضاء، لازم تبيت النية. يعني الفجر لا يؤذن عليك إلا وانت ناوي، فما ينفعش أخت عليها يوم قضاء تصحى من النوم الفجر أذن تقعد كده على الساعة 9 تقول خلاص أنا هصوم النهاردة واعتبره من أيام اللي عليا. لا ما ينفعش. ليه؟ لأن ده يوم واجب. اليوم الواجب الفرض لازم نبيت النية، لازم نبيت النية. لكن لو أنا صاحي وصحيت الظهر وبعدين قررت اللي أنا أصوم صوم تطوع، ينفع؟ ينفع. تمام كده؟ يبقى دول الركنين اللي علينا. طيب حكم صيام رمضان فرض، صيام شهر رمضان فرض، جعله الله أحد الأركان الخمسة، أحد الأركان الخمسة. وسبحان الله ابتلينا إن في ناس بتتكلم في كل حاجة، ولدرجة إن في ناس مسلمة لا يرون أن رمضان أصلا إيه، أن الصيام فرض. وده للأسف شديد بسبب رقة دينهم، رقة الدين. وهؤلاء الذين لا يعني بعضهم لا يؤمن بالسنة وبعضهم يرى أن القرآن محرف، ومن اعتقد أن القرآن به تحريف فقد خرج عن ملة الذي أنزل عليه القرآن. فحكم الصيام واجب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يلي مؤمنين بالدين ده، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، من ضمنهم وصوم رمضان. وده عليه إجماع من الأمة، والإجماع لا يجوز ليك إنك تخالف. يعني أنت ممكن تخالف في أشياء، لكن الأمة تجمع، العلماء كلهم يكون في إجماع، الإجماع ده ما ينفعش أبدا تخالفه، زي ما ينفعش تخالف الآية والحديث. ومن أنكر فرض الصوم من المسلمين وبعد ما يبين لي فقد كفر منكر هذا الأمر. طيب قلنا أن الصيام في صيام واجب وفي صيام التطوع، وده أشرت لي من شوية. هل اللي يفطر في رمضان بس هو مش منكر ان هو فرض، هو بيقول ان هو طاعة وواجب عليا بس انا مقصر، هل عليه حاجة؟ هل هو آثم؟ من افطر متعمدا في رمضان وهو يعلم انه قد ابتلي بذنب فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر. زي ابن حجر الهيتمي عد ان من الكبائر في كتاب الكبائر، مكتب الزواجر بتاعه، عد ان ترك صوم يوم من ايام رمضان والافطار فيه ده يعد من الكبائر. وده اتى منكر عظيم جدا لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذا بضبعي، أخذوا بكتف النبي صلى الله عليه وسلم بيد النبي، ثم انطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم انطلق بي فإذا قوم معلقون بعراقي بهم، ناس ممسوكة من إيه؟ من رجليهم كده، مشققة أشداقهم، شفايفهم قاعدة متشرشرة كده بالسكاكين، تسيل أشداقهم دمع، قاعدة تنزل دم. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلت صومهم. لعقوبة واحد صام وبعدين أفطر عمد قبل ما المغرب يأذن، فما بالكم باللي ما بيصومش أصلا؟ واخدين بالكم اللي ما بيصومش بقى ده أخباره إيه؟ عشان كده الإمام الذهبي بيقول لنا وعند المؤمنين مقرر أن من ترك الصلاة والصوم أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإلحاد. شو بيقول إيه؟ بيقول اللي ترك الصلاة والصوم ده شر من الزاني، شر من مدمن الخمر. يعني لو عندكم واحد في البيت بيرتكب الفاحشة ومدمن الخمر، لو عندكم واحد ده أقل فسادا وإفسادا من تارك الصوم. بل يقول الإمام الذهبي بل يشكون، ده بيقولك ده عند المؤمنين مقرر، ده عند المؤمنين عند الناس التانية ما لناش علاقة، لكن عند المؤمنين يشكون في إسلامه، يقول لك أولاد مسلم وإيه، بل ويظنون به الزندقة والإلحاد. عافانا الله وإياكم من العفانة. فضل صيام شهر رمضان، فضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا أنا هأشير إشارات وإلا عشان أحاول يعني ألخص الفقه الصوم يعني لقد ما أقدر، وأتكلم في بعض المفطرات وإلا الموضوع محتاج أكثر من لقاء. يعني فضل الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت قدام وليمة وغنيمة كبيرة أوي، من صام رمضان إيمانا تصديقا أن الله قد فرضه عليه، واحتسابا صبر واحتسب وحاول إيه، عارف كم واحد يقولك معلش احتسب يا سيدي، معلش يا بنت الحلال احتسب عشان أولادك، احتسب يعني صبري، واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أحيانا بعض الأفاضل بيتكلموا عن رمضان فيجي يقول لك إيه أهم حاجة إن رمضان ده يعني ما تتعملش معاه إن هو إيه هو الملخص وهو المخلص وهو كل حاجة، رمضان مجرد مساعد، وإلا رمضان إحنا داخلين إن هي مجرد محطة بنزين وخلاص. أحيانا الخطاب ده عما بيزيد عن حده يزهد الناس في قيمة رمضان. لا، رمضان له قيمة لابد أن تستثمر، يكفي تلك الغنائم التي سمعتموها الآن. وطبعا الحكمة من مشروعية الصيام حاجات كتيرة قوي، يكفي أنه سبب في تزكية النفس وتطهيرها، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان من بدن الإنسان، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فالصوم بيخنق الشيطان. ولذلك لا تجد فتاة مبتلى بالشهوة ولا شاب مبتلى بالشهوة ورزق الصوم والتسبيح إلا وقد خف هذا الباب إن لم يزل تماما عنه، يصوم ويكثر من التسبيح في أذكار في الغدو والأصال في الصبح وبالليل في الأذكار الصباح والمساء، إلا وتجد حتما ولا بد. ليه؟ لأن في بيوت أذن الله أن ترفع، البيوت دي اللي بترفع بترفع بسبب إيه؟ بسبب الرجال اللي جوه. مالهم الرجال دول بيعملوا إيه؟ بيلعبوا ولا بيعملوا ايه الرجاله دول؟ لا، شغالين بيعملوا ايه الناس اللي شغاله دي؟ هل شغاله قاعده بتجيب سيره سين وصاد؟ لا، الناس ديت قاعدين يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. الرجال دول لما ربنا بيرزقهم الحاجه دي بياخدوا بقى من الايه اللي قبلها: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. فموضوع الأذكار الصباح والمساء دي مهم جدا، والأذكار ما لهاش علاقة بين إيه لازم يكون في المسجد ولا غير المسجد. بالنسبة للشباب إن استطاع أن يمكث في المسجد فكان بها، وبالنسبة للنساء فجلسة الشروق وجلسة الغروب مهمة جدا، في ثلاث جلسات ما تضيعهمش: جلسة السحر وجلسة البكور وجلسة الغروب. إن استطعت فلا تقطع عادة أن الملائكة تكتب لك فيها شهود الخيرات. فتزكية النفس قلنا إن هي الصوم بيساعدك في كده، الصوم بيزهدك في الدنيا وشهواتها، لأن كل يوم ها هناكل فين النهاردة، هناكل إيه، حلويات منين، مش عارف إيه والكلام ده. عشان كده مهم جدا ندي محاضرة ما ليس من رمضان، عشان كده إيه مرضان مش رمضان، اللي هي حاجات تمرضك. زي رمضان أصلا المفترض أن الأكل فيه يقل، الغريب أن الأكل فيه بيزيد. رمضان المفترض أن المطبخ يقل فيه العمل، تلاقي أن العكس اللي بيزيد، تلاقي أن المفترض رمضان الاستهلاك فيه يقل، تلاقي الاستهلاك بيزيد. سبحان الله. يبقى في الصوم والنبي بيحصل تزهيد، الصوم بيديك بتشعر بالجائع، في عطف على المساكين والشعور بالآلام، لأن الصائم بيذوق ألم الجوع والعطش وأن يعضه الجوع فيبدأ يشعر بغيره. ولذلك تلاقي الخير بيزيد جدا في رمضان، تلاقي شنط رمضان وتلاقي العطف على المساكين والفقراء والكلام ده كله، ده أحد أسبابه المركزية هو المعنى ده حتى ولو لم تلحظ هذا الأمر. طيب شروط وجوب الصوم، انت كلمتنا معنا الصوم معناه ايه وقلت لي ايه الاركان بتاعته، طيب ايه شروط وجوب الصوم صيام رمضان؟ في شروط سريعا كده نقول خمس ست شروط. الشرط الاولاني الاسلام، انك تكون مسلم، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لان الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، واخدين بالكم؟ فاذا اسلم نبدأ بقى نكلمه، لكن الأصل هو مخاطب بالإسلام أولا ثم نخاطبه بغير ذلك. الشرط الثاني أن يكون الإنسان بالغ، فالصوم لا يجب على من لم يبلغ، رفع القلم عن ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. لكن هل لو صام واحد غير بالغ يصح صومه؟ نعم يصح، وينبغي لولي أمره أن يأمره من باب التربية، أنك إيه تأمره أنت من يعني إحنا بنعد أولادنا من وهم عندهم 4 سنين وثلاث سنين، بنعدهم للحياة اللي هيبدأوا يمارسوها بعد 20 سنة، بعد 15 سنة عما يتخرجوا ويبدأوا يخرجوا للحياة، فبقالنا من وهم عندهم 3 سنين بنأهلهم. طيب أهلوا يا سيدي للمستقبل الخالد، فينبغي لولي الأمر أن يأمر ابنه بالصلاة بالصيام ويعود عليه. الشرط الثالث وهو العقل، الإنسان يكون عاقل، فلا يجب الصيام على المجنون. واحد مجنون لا خلاص، رفع القلم عن 3 فذكر منهم النبي المجنون حتى يفيق. 3 الصحة، لأن المريض الذي لا يطيق الصيام لا يجب عليه الصوم، وإن طب لو صام صح صيامه، قال تعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لو زال المرض وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها. الشرط الخامس هي الإقامة وعدم السفر، فلا يجب الصوم على المسافر، فلو صام المسافر صح صيامه، لكن لو أفطر لم يرتكب المخالفة. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الخلو من أعذار النساء من حيض ونفاس، إن لا يجب عليهم الصيام. وابتلينا بمن ابتلاه الله بعقله دخن وعفن وكل الأتربة والأدخنة في قلبه، اللي بيتكلموا في مثل هذه الأشياء ويقولوا إيه لا عادي تصوم. يعني أحيانا سبحان الله الإنسان عم بيكون مبتلى بفساد طوية بتلاقيه يخرج منهم أمثال هذا العفن يعني. وخطاب هؤلاء ومناظرة هؤلاء يعني كما قال الشافعي، لو نظرني 1000 عالم ربما غلبتهم، ولو نظرني جاهل لغلبني. هي مشكلة أنك عم تنظر حد لازم تتأكد أنه إيه عنده الأسس بتاعتك، لكن في واحد يقول لك اقنعني بقى ها أن البنادول مفيد لمسكن للآلام، تقول له طيب اقنعك ازاي انت طبيب انت مش عارف ايه، لا يقول لك انا مرتاح، يقول لك طب تعالى نجرب التجربه، يقول لك لا ونهبل عشان ناخد واموت، انتوا اصلا حاطين فيه سموم وبتعملوا فيه شرايح عشان تتتبعوا الناس وتعرفوا الناس ساكنه فين وبتاع، وتتبعوها من خلال الموبايلات والتقنيه الحديثه، يا كفار عارفين انتوا الجماعه دول. طب ده هتخش معايا اتناقشوا ازاي ده بقى؟ خلاص يقول لك ولو راجل اطلع كلمني، ولو راجل تعالى نعمل مناظره. طيب بالنسبة لشهر رمضان، حد بيقول المحزن ان في كتير من الناس انقادوا لهم، عادي يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. مع النار النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدت اكثر اهلها النساء. هيجوا منين؟ ما هبلي الشريحة اللي بتتبع دول. الله سبحانه وتعالى اطمنوا يا جماعة، الله سبحانه وتعالى لا يضيع صدق إنسان، لا يضيع عنده صدق، مفيش واحد يكون صادق في البحث عن الحق ثم العدل سبحانه وتعالى يضيع صدقه، لا. وبعدين يا جماعة انتوا بتصوموا لمين؟ يعني انت بتصوموا لمين باختصار؟ يعني انت عاوزة تصوموا لمين، لله ولا الهواكي؟ لله ولا لمولاك ولا لهواك؟ لله. هو الذي يحدد صومي امتى وما تصوميش امتى. لان بعض الناس يقول احنا مش قادرين هنفطر ازاي والكلام ده كله. لو كنت بتصومي لله هتلاقي نفسك بتصومي الدنيا سالكه سهله خالص يعني. لكن لو حضرتك بتصومي لحاجه تانية هتلاقي الدربكه دي عاليه عندك يعني. تلاقي الحزن العادي اللي هو مجرد بس ايه زي الحزن العائشي كده، الله المستعان انا كده مش هطوف بالبيت، لا لا هتطوفي والدنيا ايه ماشيه. طيب دخول شهر رمضان ازاي نعرف ان ده رمضان دخل علينا ونصوم ابنه ومش امتى؟ يثبت دخول شهر رمضان برؤيه الهلال، انك تشوف شهر رمضان برؤيه الهلال. لو شفته برؤيه الهلال سواء بنفسك او بشهاده غيرك على رؤيته ويكون عدل ثقه، او ان تخبر به ممن ايه تثق فيه. فلو شهد مسلم عدل برؤيه هلال، واحد مسلم عدل، مسلم واحد شاف الهلال خلاص، فمن شهد منكم الشهر فليصم، اذا رايتموه فصوموا. فابن عمر بيقول لنا اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيه رمضان فصامه وامر الناس بصيامه. طيب بالنسبه للحسابات الفلكيه، الحسابات الفلكيه هي معينه وليست هي الاساس، هي بتساعدني ولكن لا أعتمد عليها. ولذلك الدول التي تصوم فقط من خلال الحسابات الفلكية فقط بدون شهود الهلال ده صومها في مشكلة، وهي خاطئة ومخالفة للسنة. لأن في حاجات يا جماعة إحنا مهما كنت أنت يعني عندك ثقة وعندك كل حاجة، في الآخر يعني حتى بتعود الحسابات الفلكية بتلاقيهم بيتلخبطوا ولا ما بيتلخبطوش، ده عنده نظرة وده عنده نظرة. ولو الحسابات الفلكية كلهم متفقين عليها مش هتلاقي عندهم خلاف، صح؟ فبيتلخبطوا برضو. فنحن نتعبد لله سبحانه وتعالى بما يريد الله سبحانه وتعالى. طيب أنا ما شفتش الهلال وما شهدش مسلم عدل برؤيته، يعني أنا لا أنا شفته ولا في مسلم شافه، نعمل إيه؟ وجب إكمال شعبان 30 يوما، لأن لا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، إما رؤية الهلال أو إتمام شعبان 30 يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غبي عليكم يعني مش شفتوه فأكملوا عدة شعبان 30، خلاص. وطيب انقضاء رمضان، خلاص رمضان خلص ولا لسه، هو 29 ولا 30، ينقضي برؤية هلال شوال، يشوفوا اثنين مسلمين عادلين. بالنسبة لرمضان دخول الشهر بواحد لكن خروج منه باثنين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوم. وبالنسبة للمراصد دلوقتي احنا عندنا مثلا مرصد في مصر 7 مراصد الناس بتشوفهم. فاحنا بيبقى عندنا عمليا هو التلسكوب بيكون متوصل بشاشة، والشاشة دي قاعدة لجنة شرعية، اللجنة الشرعية دي أكتر من واحد، فعمليا بيكون أكتر من واحد شاف هذا الهلال. طيب وقت النية في الصوم، قلنا بالنسبة للفروض الواجب الصوم الواجب ينوي من الليل في الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة. صلاة التراويح، صلاة التراويح والسحور ده عمل يدل أنك أن هناك نية، لأن بعض الناس يقول لك هل لازم كل نية كل يوم؟ لا مش شرط كل ليلة أنك تنوي، مجرد أنك بتصحر ومجرد أنك رايح تصلي التراويح فده معناه أنك إيه بتصلي التراويح، ده مؤشر، والسحور ده مؤشر أنك إيه نية الصيام إيه لغد. إلا لو في واحد هو هيسافر بكرة ورايح مشوار فهيفطر وما يعرفش هيكمل كم يوم في السفر ده، عما يجي يصوم تاني هيجدد النية. فزي ما قلنا كده ان تكفي النية من اول الشهر ان الانسان ينوي النية دي، وبعد كده بقى مؤشرات النية وموجودة. يعني واحد صاحي الساعة 2 بالليل عشان يتسحر يعني. مش لازم، لان بعض الناس عنده وسوسة، وانا حريص ان انا يعني ااكد على المعلومه ديت، لان البعض عنده وسوسه فبيهلك نفسه ويقول لك اوه انا ما نويتش، طب يعني النيه، طب انا ما حدثتش نفسي، وبعدين ده انه يدخل يدخل فين. في الإشكالات دي. طيب إيه هي الأعذار المبيحة إن أنا أفطر في رمضان؟ في أعذار تبيح لي إن أنا أفطر في رمضان؟ إيه هي؟ رقم واحد المرض والكبر، واحد كبير في السن أو مريض. يجوز للمريض الذي يرجى برؤه إنه يفطر، يعني يرجى برؤه واحد تعبان وإن شاء الله خمس ست أسبوع كده، خمس ست أيام أسبوع شهر اتنين ربنا يشفيه. لكن في مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، زي واحد عجوز، واحد عنده مرض خلاص يعني مرض ممتد وبيكمل معاه، ربنا يشفي الجميع. المرض واحد مريض أو كبير، ده يجوز للمريض الذي يرجى برؤه أن يفطر. طب إذا برئ وجب عليه أن يقضي الأيام اللي هو فطر، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب المريض اللي يرخص ليه الفطر، ايه هو المرض ده؟ هي اي مرض، واحد عنده دور برد، عنده شوية رشح، زوره وجعه حلقه، لا، المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، المرض الذي يشق على المريض الصيام في مشقة، في مشقة، او ان الدكتور الثقة العدل يقول له ان ده هيتسبب في اشكالات كبيرة جدا طبيا، مش مجرد مبالغة ان يقولها الطبيب، او ان يكون طبيب اصلا عنده رقة في الدين، مش فارق معاه الناس تصوم ولا مش تصوم، لا، احنا عاوزين طبيب عدل ثقة هو اللي يقول. الطبيب ده يكون ايه، راجل فاهم كويس قوي يقول ايه الامر ده. طيب مريض لا يرجى برؤه، اللي هو بقى واحد عنده مرض مثلا، المرض ده نسأل الله العفو والعافية، صعب جدا ايه ان ظاهرا لا يرجى برؤه، هو المرض ده مزمن ومكمل معاه، او واحد عاجز عن الصيام، واحد كبير في السن عجوز، ده هيفطر ومش هينفع يقضي، هيبقى يجوز لي ومباح لي ان يفطر ما يصومش، ومش واجب عليه ان يقضي، لكن عليه حاجة. ايه هي الفدية؟ ايه هي الفدية بقى؟ ان يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، لان ربنا جعل الاطعام معادل للصيام. والامام البخاري ذكر اما الشيخ الكبير اذا لم يطق الصيام فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين عن كل يوم مسكين. وقال ابن عباس في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان ان يصوما فليطعم ما كان كل يوم مسكين. فالنهارده واحد عاجز عن الصيام، واحد عاجز عن الصيام، او مريض مرض مزمن مش هيقدر يصوم، واحد كبير في السن عاجز، او واحد مريض، المرض الذي لا يرجى برؤه، لو مرض يغلب علينا ان شاء الله الظن ان هو يشفى بعد شوية، لا، ده هيصوم اول ما يتعافى، لكن التاني ده اللي مش ظاهرا لن يتعافى ده يفطر وعليه القضاء. هيطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. يطعمه ايه؟ يعني باختصار فيما يخص يعني الجو المعاصر بتاعنا، يعمل له وجبة وانت بتعمل الاكل بتاعك، زودي طبق ودي لحد من المساكين. طب ينفع اطلع 30 وجبة في اول يوم؟ لا، تطلعيهم في اخر يوم، يعني في اخر يوم في رمضان ممكن تتطلعي 30 وجبة ل 30 مسكين، او تطلعي كل يوم عن ايه، عن يعني النهاردة صمت، النهاردة فطرت، هتطلعي عن النهاردة عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر اللي هو القمح او التمر او الرز، ومقدار الصاع يعني 2 كيلو وربع، فيكون الاطعام عن كل يوم كيلو ويعني تقريبا وتمن يعني. عشان ما تخشوش في المتاهه ديت، زي ما قلت لكم هي وجبه، الوجبه ديت بقى ممكن حضرتك تكلفي مطعم تقولي له انت كل يوم في حد هيجي ياخد منك وجبه، وتتفقي مع حد المساكين يروح ياخد وجبه، او تيجي في اخر يوم في رمضان تطلعي 30 وجبه ويتوزعوا من المطعم ده. طب ينفع اديها فلوس؟ لا، ما ينفعش تديها فلوس، ما ينفعش تديها فلوس. ودي من الملامح الجميلة ان من العبادات الرائعة في رمضان انك لازم تركزوا فيها، هي عبادة الاطعام. شوفوا الآية بتاعت الوجه بتاع الكلام عن الصيام، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، هتلاقوا فيها عبادات، عبادة الدعاء، عبادة الاطعام، العبادات دي ركزوا فيها، لأن هي دي العبادات اللي جت معانا في رمضان. هتلاقوا ما ولتكملوا ولعلكم ولتكبروا ولعلكم تشكرون، هتلاقي ضمائر الجمع تعرف ان انت ايه العبادات محتاجة ان تكون كتل، ان يكون في تجمع، ان يكون في صحبة صالحة. جو انك تقفل على نفسك وتنعزل دي لا، ليست من مقاصد رمضان. ولذلك جو التراويح وجو انك تشهد مع الناس التهجد والحاجات دي كلها والاعتكاف، كل ديت فيها فكرة الجماعية. السفر يبقى قلنا المريض والكبير. تاني حاجة السفر يباح للمسافر انه يفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لان ربنا قال او على سفر فمن كان منكم مريضا او على سفر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصيام في السفر قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. والنبي خرج الى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ مكان معين افطر النبي صلى الله عليه وسلم فافطر. فيباح الفطر في السفر الذي يباح فيه قصر الصلاة. وعلى خلاف بقى من العلماء هل كل ما يسمى سفرا ولا اللي يعدي 80 كيلو، على الخلاف المشهور في موضوع السفر. لكن في نقطتين مهمين جدا في موضوع السفر. النقطة الأولى وهو اللي ياخد الرخصة اللي مسافر سفر حلال مش سفر حرام أو احتيال. واحد مسافر عادي رايح مصلحة معينة بتاع، لكن واحدة رايحة تحضر فرح بنت خالتها وفي حمو وبيكا والفريق اللي وأغاني ودوشة، لا يجوز ليها أن هي تاخد الرخصة دي، لأن الرخص في الطاعة هذا هو الايه الأصل. طب واحد عاوز يأتي أهله فبيتحايل طب تعالي نروح مش عارف نزور عمتي ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، لا يعني يجوز لي أنه يفطر لأنه ده واحد بيحتال. طيب واحد مسافر صام صح صومه؟ يصح صومه. كنا نسافر مع النبي فلم الناس بيقول لنا يعني فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كان سيبه. لكن في شرط، وده الأمر الثاني اللي قلت هقول لكم على حاجتين. حاجة الثانية أنه هو في شرط في الايه الصيام في السفر ألا يكون شاق عليك. واحد مسافر في عربية مكيفة ورايح مشوار القاهرة والإسكندرية ورايح صد رد وراجع وما فيش تعب ولا أي حاجة، ولا راكب الطيارة كلها ساعتين وهينزل قطر ولا الإمارات ولا الكويت والموضوع بسيط، ده عاوز يصوم يجوز لي أنه يصوم، هو مباح لك أنك تفطر، عاوز تصوم تصوم ما فيش مشاكل. لكن لا، ده واحد رايح والطيارة تأخرت وقاعد ومصدع ودماغه متفرتكة وماشي في الحر ولا رايح مواصلات وبتاعه الكلام ده كله في مشقة. قال في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. فهذا الحديث محمول على من يجد مشقة. ليه؟ لأن ليه أصل، ليه سبب ورود الحديث ده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر والناس مجتمع حواليه، فقال إيه ده؟ فقالوا ده واحد يعني رسول الله كان صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. ده مش من الحاجات الحلوة يعني، سبحان الله. برضو من الحاجات اللي تبيح ليك انك تفطر وهو اعذار بنات حواء الحيض والنفاس، فالمرأة التي اتاها عذرها تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصيام، ولو صامت لا يصح منها. لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذاك من نقصان دينها ويجب عليها القضاء، لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من الحاجات اللي تبيح الحمل والرضاعة، المرأة لو كانت حامل أو مرضعة اللي هو الخوف من الهلاك سواء على نفسها ولا ابنها، وخافت على نفسها أو خافت على ابنها بسبب الصوم جاز ليها انها تفطر. يجي الدكتور او الطبيبه، برضو ايه الدكتوره اللي فاهمه دينها ومهتمه بدينها العدل الثقه، قالت لها خلي بالك صومك ده هياثر على الجنين مثلا، هياثر عليه هيبقى فيه تعب عليكي، فده جائز ان هي تفطر. جائز. انس قال قال رسول الله ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاه والصوم وعن الحبل والمرضع الصوم. طب والحامل والمرضع هتقضي ولا مش هتقضي؟ هتقضي الأيام اللي هي فطرتها. لو خافت على، في خلاف بقى بين العلماء، لو خافت على نفسها وابنها، لو خافت على ابنها ونفسها كده كده هي يجوز ليها ويباح لها أنها تفطر. طيب إمتى نقول عليها أنها تطعم مسكين ولا مش تطعم مسكين؟ ابن عباس بيقول لنا أن المرضع والحبلة إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمتها، يعني لو هي هتفطر عشان خوفا على ابنها هتطعم. والمسألة خلافية، ولعل إن شاء الله الراجح أن مفيش كفارة في هذا الأمر، هو القضاء فقط. طيب الحاجات بقى المفطرات، إيه الحاجات اللي تفطر؟ ايه الحاجات اللي ممكن تفطر؟ اظن كلكم عارفينها صح؟ ايه؟ يلا قولوا كده عشان نشوف كده انتوا صحيين ولا نايمين، عشان لو قلتوها ممكن ايه ننجز في الدرس وخلاص كده نكتفي باللي احنا قلناه. ما شاء الله عليكم، خلاص ما انتوا عارفينه. طيب خلونا نقول كده سريعا، الاول حاجة الاكل والشرب. الاكل والشرب عمدا، نركز بقى، الاكل والشرب ايه؟ عمدا. تاني، الاكل والشرب عمدا. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس. طيب واحد أكل وشرب ناسي، صيامه صحيح؟ نعم صيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك أول ما يتذكر أو يذكر. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ديت إيه؟ مش عليه مشكلة يعني. طيب واحد أكل وشرب خطأ، هو مش ناسي، هو صحي من الفجر، صحي عشان يتسحر، وراح إيه لقى كده إيه طبق فول ومش عارف إيه وبتاع، وقال لك إلحق، وراح مقبل على الأكل وراح واكل، قال لك ايه الحق، وبعدين بعد ما كان كده وبتعمل هو الفجر اتاخر ليه، فبيبص على الساعه لا الساعه 8 الصبح، ده حكمه ايه في الشارع؟ لو تعمد الاكل بلا تحري ده خلاص ده افطر، لو تحرى ثم اكل فده حكم الناس. يعني تحرى بص في الساعه كده، فهو يقلي من الساعة 3 وهي كانت الساعة مثلا 4، خدش باله، فده تحرى، سأل قال له والدته الفجر أذن، قالت له لسه يا ابني، فده تحرى، جه بعد ما أكل والدته خدتش بالها، فده إيه؟ ده معذور. لكن واحد بيأكل ويشرب كده بدون ما يتحرى لا، ده في حكم إيه؟ في حكم الذي أكل عمدا وشرب عمدا. طيب إيه كمان؟ الإتيان الأهل، يبطل الصيام بالجماع، فمن جامع هو صائم بطل صومه، وعليه كفارة. طبعا قبل ما نقول عليه كفارة، عليه التوبة والاستغفار، عليه التوبة والاستغفار، وأن يقضي اليوم الذي أتى فيه أهله. يعني هو فعل الموضوع ده، هيقضي اليوم ده، جميل. وإيه كمان عليه؟ عليه أن هو يصوم 60 يوم وراء بعض، 60 يوم وراء بعض، فإن لم يستطع استطاع حقيقية، شوف جسمه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويجي يقول لك أنا مش قادر. ليه مش قادر؟ في مشقة، بس أنت تقدر. فإن لم يستطع هيطعم 60 مسكين عن كل يوم، يعني لو عمل الموضوع ده 10 أيام هيطعم إيه بتاع. فيجي واحد بقى إيه يهزر ويجي يقول إيه لا أنا خلاص أنا مش قادر، لا اتق الله، فالأمر شديد. في معنى اتيان الأهل والجماع هو إنزال ماء الشهوة اختيارا، فإذا حدث هذا الأمر سواء بأي احتكاك بتقبيل أو غيره فده فسد صومه، لكن عليه القضاء وليس الكفارة، لأن الكفارة فقط في اتيان الأهل. طيب واحد صحي من النوم فاحتلم، فده ليس عليه شيء. ثلاثة، التقيؤ عمدا، واحد حط حاجة في بقه مثلا أو عمل صبعه وبتاع عشان يخرج ما في بطنه، ده قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فليقضي. في سؤال بيقول إن المرأة التي أتاها أهلها هتعمل زي ولا لا؟ ده خلاف بين أهل العلم، ولعل الراجح أن الموضوع خاص بالرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اشتكى الرجل لم يقل له أنك هتصوم وأهلك هيصومه، فالموضوع عند الرجل. يبقى التقيؤ عمدا، فأحيانا بعض الناس يكون مصدع بطنه مكركبة بتاع بيكون عنده إيه شعور الغثيان ده فيتقيع أيه عمدا. فيقول النبي من ذرعه القيء يعني اللي يغلبه للقيء يجيله من غصب عنه فليس عليه قضاء، لكن اللي استقاء عمدا فعليه القضاء. ده من الحاجات اللي طبعا خروج دم الحيض والنفاس، وده اتكلمنا فيه من شوية، وده لو خرج قبل أذان المغرب بثلاث دقائق خلاص تفطر، لكن الإفرازات وليس يعني دم صريح فلا تتم الصوم. نية الفطر، واحد قال أنا خلاص هفطر ونوى عزم، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه. والعياذ بالله الردة تفسد الصوم. الردة هو في حد ممكن ده كتير على فكرة. ازاي واحد يسب الدين والعياذ بالله، خلاص بيتخانق في الشارع سب الدين راح صيامك. ايه كمان، واحد بيتفرج على حد من المسلسلات والافلام والكلام ده كله ويشك في القرآن او السنة والكلام ده كله، وقال له القرآن ده محرف ولا اي حاجة راح. عشان كده ايه ما تسمحوش ليه حاجات كثيرة. طيب في حاجات بقى معاصرة فيها حاجات كتير، زي بلع الريق مثلا، هل بلع الريق يفطر؟ في حد عمانة بقول سب الدين قالك بنات ثانوي، بنات ثانوي بيسبوا الدين؟ لو في بنات ثانوي بيعملوا كده فيعرفوا نسأل الله العفو والعافية أن ليس في بيتهم رجل، لأن لو في بيتهم رجل يعني ذكر خلاص ما خرجت هذه النبتة من هذا البيت. نرجع نقول بلع الريق هل يفطر؟ لا يفطر بلع الريق لمجرد البلع يعني. طيب واحد في أسنانه بقي في خلال خلة الأسنان مثلا، في خلال الأسنان واحد بقايا أكل وكده، انت عمد ان هو يبلعها ده فطر، لكن لو بلعها سهوا فده ليس عليه شيء. طيب بخاخات الربو، البخاخات دي بيتحط فيها، بص هو الأول المفطرات اللي هي التي تجاوز اللي بتدخل الجوف من خلال الحلق، حاجة تدخل الجوف خلاص تدخل الجوف من خلال الحلق، الحلق ده اللي هو ايه جماعة بتقول التجويد مخرج الخاء أو الحاء، عم تقول أح على الحتة دي اللي يعديها بقى اللي يعديها ويدخل على الجوف، ده المفطرات في المجمل. بخاخات الربو دي احنا عندنا ممكن تستعمل ثلاث حاجات، اما تستعمل حاجة صلبة زي البودرة اللي بتتحط ديت، كبسولة كده فيها بودرة بتتحط في الجهاز، او يكون حاجة سائلة او غاز. اللي بيستعمل الغاز لا ده لا يفطر، أما اللي بيستعمل البودرة أو بيستعمل السائل ده يفطر. البودرة طبعا واضحة، طب أنا هعرف إزاي الفرق بين السائل والغاز؟ بخ على إيدك بخة، لو لقيت فيه سائل بعد ما ترش على إيدك لو عملت مية يبقى ده سائل يبقى ده يفطر ما تستعملوش. طيب في بعض الناس بيحط أقراص تحت اللسان، يكون عنده مثلا أزمة معينة ولا بتاع فيخاف فيحصل له حاجة فيروح حاططها تحت اللسان، لو ما بلعش يعني ان هو يحطها تحت لسانه وما يبلعش لغاية ما تمتص الحاجة ديت لا تفطر، بشرط ان هو يتمضمض وما يبلعش منها حاجة. لو بلع شيء بلا قصد فلا شيء عليه. معجون الأسنان يفطر ولا ما يفطرش؟ لا يفطر، لكن ينبغي انك تحترز كويس قوي. طب زبدة الكاكاو برضو ما تفطرش. القطرة بتاعت الودن وقطرة العين، على كلام المجمع الفقه لا ما تفطرش. قطرات الأذن وقطرات العين، ويعني من باب الأمان انك ممكن بعد ما تحط في عينك، عارفين القناة الدمعية اللي هي يعني في آخر العين كده، انت ممكن تحط ايدك كده دقيقة بعد ما تحط عشان ما فيش حاجة تنزل في الحلق. بمناسبة النساء المكياج لا يفطر. واحد بلع النخامة انه الواحد يعني النخامة بتاعته بلع الكلام ده، احيانا واحد يكح ولا بتاع مش عليه حاجة، واحدة بدوء البلغم يعني، واحدة بتذوق الطعام، بتدوء الطعام عاملة الأكل وكده عليها حاجة. ابن عباس بيقول لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريده، واحد يشتري حاجة ما فيش مشكلة أنه هو ممكن يدوق. إيه تاني؟ السجاير. السجاير بعيد أن هي كمان حرام أن هي تفطر، لأن في جزء منها بيدخل الحلق. منظار المعدة يفطر على قول الجمهور هو أشبه بالقيء العمد، يفطر. جهاز التنفس الصناعي ما يفطرش لأن ده هواء. جهاز الاستنشاق اللي بيتحط فيه بخار ومادة سائلة والكلام ده، ده بيفطر. طب الحقن؟ طب ما أنا قلت إن السجائر حرام أصلاً، أنا قلت حاجة تانية. الحقن في مغذي، في حقن مغذية اللي هي بتغني عن الأكل والشرب، زي محلول الجلوكوز، محلول الملح، الحاجات دي بتفطر خلاص. الحقن الغير مغذية ولا تدخل من جهة الحلق لا تفطر. يعني ممكن واحد ياخد مسكن أم حقنة مسكنة لأنها غير مغذية وما دخلتش من الحلق. الحقن اللي تحت الجلد زي بتاعت السيولة والكلام ده برضو ما تفطرش. وقلنا القطرات بتاعت الود. طيب واحد راح للدكتور الأذن وعمل له غسيل وعمل له مية وبتاع، الأذن مش جوف، الكحل ما يفطرش، عملية ليزك وبتاع ما تفطرش. طيب المراهم وأسطرة الشرايين برضو ما تفطرش. طيب الراجل بخيط الجلد، ده فتح الجلد ده يعمل حاجة؟ لا ما يفطرش. غسيل الكلى، نسأل الله العفو والعافية، غسيل الكلى يفطر، غسيل الكلى يفطر، لأن الدم خروجه لما خرج وعاد فعاد بغذاء، فكأنه أخذ دم، لأن عشان كده برضو ده هيتفرع موضوع التبرع، إنك تتبرع بالدم يعني في دم خرج منك ده لا يفطر، لكن إنك تاخد دم يفطر. وبالتالي سحب عينة ما تفطرش، وسحب العينة غير الحجامة، في خلاف بينهم يعني، والحجامة على الراجح ليس فيها. طب حكم الأشعة، الأشعة اللي بدون صبغة ما تفطرش، اللي بالصبغة هنا بقى اللي فيه الكلام يعني. فتوى المجمع فقه الإسلامي ان يعني هي ما تفطرش. واحد بياخد عينة من النخاع الشوكي، ربنا يعافينا وإياكم، ما يتفطرش إلا لو خد جلوكوز. طيب حكم مثلا بعض الأدوية اللي زي اللبوس والحاجات ديت، سواء خدوا من من الخلف أو الأمام، شرجي أو غيره، ما يفطرش. يعني ده معظم اللي ممكن تبقى الحاجات اللي المعاصرة اللي مشهورة ان تلاقي فيها اسئلة. طبعا في حاجات من دي فيها خلاف بين العلماء، لكن حاولت بقدر الامكان اقول لكم ان اللي بيقوله المجمع فقه الاسلام. طيب مستحبات الصيام، يستحب للصائم ان يراعي في صيامه بعض الامور، منها السحور، لقول النبي تسحروا فان في السحور بركة، بركة انك سبحان الله، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذا التوفيق. وقت السحور من إمتى لإمتى؟ من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ده السحور. تأخير السحور ده برضو من السنن، حديث زيد رضي الله عنه يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية، يعني تقريبا ربع ساعة كده. ومن السنة تعجيل الفطر، يستحب ليك انك تعجيل الفطر مش تعجيل الوجبة، عارفين انتوا الجماعة دول اللي يقعدوا يقولوا بس المحشي جه والبانيه جه وبتاع والسمبوسة وبتاع هنقعد ودي السنة والسنة احنا نفطر الاول يا حاج، السنة انك تفطر على تمرة تفطر، انك زي ما بيقولوا كده ايه تبل ريقك كده وخلاص. قال النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الرجال اللي هم الرجالة عادي بيفطر بتمرة كده ويفطر ويفك صيامه وبعد كده ينزل يصلي وبعدين يرجع، وسبحان الله ده أبرك بكتير يعني غير ما يدخل ايه جامد قوي يعني. طب يفطر على ايه؟ الأصل يفطر على رطبات، الرطب ده اللي هو التمر الأصفر، فإذا لم يجد فتمرات، وأن تكون وتر يعني 1-3-5-7 كده، فإن لم يجد فعلى ذراعات ماء. لحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإذا لم تكن حسى حسوات من ماء، حسى حسوات من ماء. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. طب أنا ما لقيتش حاجة أفطر عليها أعمل إيه؟ أنوي الفطر، خلاص أنا نويت الفطر، أنا مسافر ولا راكب العربية ولا في الطيارة مش لقي أي حاجة كلها ولا لقي حاجة أشربها أعمل إيه؟ خلاص نويت الفطر. مش إحنا قلنا الموضوع بالنية؟ لأن أنت أصلا بتنوي الصيام بالنية، يعني واحدة الساعة 3 الفجر والفجر بقى عليه 10 دقايق راح اتنوت قالت ايه انا كان علي الصيام انا هصوم النهاردة هو بكرة مثلا اللي يوم السبت ده ولا الحد، قالت انا هصوم يوم من اللي علي، فده خلاص بالنية دي الصامت صح؟ كذلك احنا بنقول بالنية زي ما قلنا من شوية ان الفطر واحد عزم على الافطار نوى ان انا خلاص انا فطرت حتى لو ملقاش مية، فاهمين؟ فنفس الكلام هنا، واحد ما لقاش حاجة ياخدها، لا لقى تمر رطب ولا لقى تمر ولا لقى حسوات من ماء، حسوات يعني من ماء بقى يعني قطرات من ماء أي مية يعني، فما لقاش المية دي. سبحان الله. الدعاء عند الفطر من المستحبات. ليه سبحان الله موضوع النية هنا؟ فإن لم يجد شيء نوى الفطر بقلبه، كأن الشرع لا يريد تعذيبك، واحد مسافر ولا واحد في الطريق ومش لاقي مية ولا لاقي اكل ولا لا اي حاجه انه متعذب بقى، انا لسه ما صمت انا لسه ما فطرتش انا لسه مش عارف ايه، وده انه ايه قاعد مال يفرك في نفسه وبتاع، وانا فاتني التعجيل وفاتني اخذ بالليه لا لا يا سيدي الموضوع بسيط خالص، الله يريد قلبك لا يريد تعذيبك. من المستحبات الدعاء عند الايه عند الفطر واثناء الصيام برضو لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يا سلام حتى يفطر. وبعدين في عنده وحتى يعني بصائم طول النهار وعند الفطر، طول النهار وعند الفطر. من المستحبات الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين، ودي عبادة للأسف 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 تلاقي كتير من أهل الاستقامة اللي بيدعوا إنهم عاوزين يركزوا في رمضان بيفوتوها، يعني ان العباده دي منتشره جدا بس تلاقيها ايه من الناس العاديه، لكن اهل الاستقامه لا اصلا انا مش فاضي انا رمضان ده لي انا بس انا مش فاضي للقصص دي. شوف كان رسول الله اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، شوفوا اثر لقي رسول الله ولقي القران ركزوا، وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان، ديت من العبادات المهجوره ان جبريلك فين هو؟ مين اللي ايه اللي كل يوم بتقعد معاه كده عشان ايه للقرآن؟ كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فيدارسه القرآن في شغل القرآن. رمضان ده يا جماعة شغل التوثيق، توثيق العلاقة والارتباط بالقرآن، مش شغل مجرد التلاوة، التلاوة ده طول السنة انت بتقرأ القرآن، هنا في رمضان بقى لا شغل التألق والتأنق، انت شغل خاص هنا مع كتاب الله. فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يا سلام على الجمال. أنس بيقول لنا عباس بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا هو أجود الناس، هو أجود واحد، أجود واحد دايما يجود بالخير على الناس بكل أعمال البر، ده أجود واحد. وكان بقى أجود ما يكون في رمضان، بيبقى في رمضان حاجة بقى ما أقولكش. خاصة حين يلقاه جبريل، تحس بالليل بقى الجود بيتغير تغير رهيب. انتوا فاهمين التدرج اللي بيقوله ابن عباس؟ ابن عباس بيقولك هو أصلا أعلى واحد، وبيجي في رمضان بقى أجود ما يكون، بيكون بقى يعني عارفة كده واحد يقولك جاب آخره، بيبقى أعلى وأعلى. امتى؟ حين يلقاه جبريل. وبعدين عاوز يقولك ايه، والموضوع ما كانش ليلة، لا كان جبريل يلقاه في كل ليلة فيدرس القرآن. فكان النبي بيطلع من المدارسة ديت بايه، بالشحنة دي بيطلع بيه. فلرسول الله حين يلقاه جبريل صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة. عارفين الريح المرسلة بيبقى فيها المطر بتنزل على الجميع مش ناس وناس، بيقولك النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى الخير بتاعه كده. والعلماء يقفوا وقفات يقولوا ايه يا ترى، ان المدارسة هي اللي هيجت قلب النبي على العطاء والانفاق. هو ده يا جماعة الخير، هو ده الاثر الحقيقي للقرآن. يعني لو في واحد النهاردة قال انا هقفل على نفسي وهركز مع القرآن في رمضان، والله لا يطلع. لو فعلا لو والله لو القرآن اثر فيه لا يطلعه. واخدين بالكم؟ لازم القرآن يفجرك، يفجر الأنهار في قلبك، يفجر الأنوار والأنهار والخير والعطاء. هتلاقي نفسك لازم بتطلع خلاص بتشع زي الريح المرسلة. لو فعلا القرآن أثر فيك، لو انت فعلا قافل مع القرآن، القرآن يأبى انك تقفل عليه. لا، القرآن تقفل عليه بالنهار بالليل عشان النهار سبح طويل، يبقى تحتك على طول. فأول حاجة ان القرآن بيهيجك ويبهجك. الحاجة التانية بقى يقولوا يا ترى ان القرآن هو اللي عمل كده في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الانهار اللي كانت في قلبه من المدارسة دي والنفحات دي حب يشكر فخرج الجود، جود الحب والشكر. فاهمين؟ يعني يا ترى الخير اللي طلع ده هو بيعبر عن جمال النفحة اللي دخل قلبه، فبيقول لا انا لازم اشكر، انا بعد ما خدت كده اللي انا خدت امبارح بالليل انا لازم اتحرك. زي ما انت كده، عشان كده لما بتطلعي من التراويح تلاقي نفسك كده ايه، عندك هيجان على الخير، عندك تألق وعاوزة تحلقي في اعمال البر. عما بتصلي تراويح وتهجد والكلام ده كله تلاقي نفسك كده سخن، عاوز تتحلق تحلق. ده بالسبب ايه؟ هو سبب ان القرآن رفعك بسبب الرحمة اللي نزلت عليك بعدما انصت لكتاب الله، ففي رحمة غشيتك، هذه الرحمة غطتك فخلتك انسان. والرحمة دي يا جماعة عاملة زي ايه؟ الا ولو انت حطيته في المية بيترفع فوق ما ينزلش. في حاجة كده لو نزلت عليها المية دانها ترتفع 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 ترتفع. ايه هي؟ زي السفنجة مثلا، خلاص زي السفنجة، طبقات الزيت. لو انت الزيت كده حطيت المية ترتفع. هو القرآن بيعمل فيك كده، القرآن ينزل عليك يرفعك يرفعك يرفعك، كل عم ينزل تترفع تترفع، فانت مش عارف ايه اللي بيرفعك. هو القرآن هادي يرفعك يرفعك يرفعك. فده اول حاجة. الحاجة التانية انك بتطلع من التراويح والمتعة اللي انت خدتها، اقسم بالله لازم ايه، لازم اشتغل، انا لازم اشكر. هتشكر ازاي بقى؟ هتكون في حتة تانية. عشان كده الاكثار من الصدقات وتلاوة القرآن وتفطير الصائمين وسائر اعمال البر ده من المستحبات. الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان، كان النبي إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأقي قذى أهله، خلاص الموضوع في حتة ثانية خالص. من ضمن المستحبات الاعتمار في رمضان، قال عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. وقول إني صائم لمن يشتتك، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقول إني امرؤ صائم، أنا صائم. طيب في مكروهات للصيام؟ في مكروهات للصيام، زي المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. في سؤال جميل، النساء تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد؟ بصوا يا جماعة، قاعدة القواعد أن الصلاة في البيت أفضل للمرأة في المساجد، ده الأصل ماشي؟ ولكن هذا الأصل لابد أن يراعى في سياق. إيه هو السياق؟ لما نيجي نشوف أن احنا النهاردة المرأة إيمانيا وقلبيا لما بتنزل التراويح والتهجد في الوقت اللي احنا فيه تتغير تماما وبتروح في حتة تانية خالص، فإيمانيا قلبها يحلق فقعدة تسمع قرآن. لكن ما تصلي في البيت ممكن أصلا تصلي صلوات وهي إيه الدنيا فيها هدوء وبرود، واحد مشغل التلفزيون وده بيلعب وده بيعمل، ففي مشتتات. فالأصل الصلاة في البيت إن كان ثم القلب حاضر ويحلق، فإن القلب لا يحضر ولا هي عارفة تفهم ولا عارفة مستمتعة وبتنام وبتتاوب وبتاع والكلام كله وتنشط في المسجد، فالمسجد ماشي. ده أمر مهم جدا، زي الصلاة إيه رايحة تعمل عمرة، هي قاعدة في الفندق تنزل تصلي في المسجد النبوي ولا ده أنا قاعدة في الصلاة فوق؟ ففي إيه؟ في ضابط لازم يراعى. ما ينفعش بقى إن حضرتك تمسك الأحاديث دي وتدنك تراءى تقول لزوجتك على فكرة الصلاة في البيت أفضل والصلاة في البيت أفضل. طب مين اللي قال لك كده؟ تقول إيه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله، بس كده ما تمنعها، سيبها هي قلبها هناك خلاص. خاصة في الزمن اللي احنا فيه ده، هالزمن في الزمن اللي احنا فيه ده، احنا مش في الجو الهادي يا جماعة في المدينة المنورة وزوجتي وهي قاعدة في البيت ما شاء الله سكون الليل وهدوء الليل وسمعة وبتاع وقرآن والدنيا جميلة وفي، لا الموضوع صعب، الموضوع صعب. فكل واحد يرجع بقى، في واحد اصلا يقولك انا بيتي افضل، جميل هو ده أصلاً يا جماعة. أحيانا بيكون الموضوع راجع للمود برضه، في واحد أصلا ما بيحبش يحتك بالناس فيقولك البيت أفضل، وفي واحد بيكون مش حواليه مسجد جميل صوت قارئ طيب، في مسجد مقيم على السنة، في مسجد في مصلى يليق بنساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، السماعات كويسة السجاد كويس، ففي مش عندهم حاجة زي كده. وذلك من الصدقات الجميلة والحسنات الجميلة إنك تهتم بمصلى النساء، حتى إذا دخلت المرأة. كان أحد الأفاضل يقول لي أنا بتدين إلى الله إن أنا بهتم ببيت الله اهتمام يفوق كل البيوت التي حوله، ويقول لي أنا لي نية إن الحياة مليئة بالضجيج، الحياة مليانة ضجيج ومليانة تعب ومليانة مشقة، فأريد إذ من دخل المسجد يشعر بالسكينة والراحة، فإذا حصل توترات في البيت فما هو إلا أن يدخل المسجد فيرتاح. بيقول لي فلا أريد أن أزعجه بصوت سماعة بتوش ولا مروحة بتعمل كذا ولا تكييف بينقط ولا مش عارف صوت أطفال ولا مش عارف إيه، أنا أريد إذا دخل بيت الله يرتبط عنده ارتباط شرطي إن هذا ثم مكان السكينة، فيسمع صوت جميل وبتاعه الكلام كله. ممكن تلاقيه كان بيصرف في السماعات أحيانا كان بيعدي من 150,000، ودي كانت نيته. يقول أنا عاوز مصلى النساء، إن النساء لو دخلت المسجد تحس كده إن هي أحسن من بيتها، السكينة والهدوء والنظافة والكلام كله، فتحب بيت الله فتبدأ ترتبط عندها السكينة والهدوء ببيت ربنا، فتقول والله أنا من أحلى أيامي يوم ما كنت مرتبطة بالمسجد. في ناس بقى عندها النعيم العالي ده والنوايا الجميلة دي. نرجع نقول من مكروهات الصيام واحد المبالغة في المضمضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يعني إنك تستنشق 3 مرات دي من ضمن المبالغة، يكفي مرة واحدة. القبلة لمن تتحرك شهوته، واحد لا يملك نفسه فبنقول له ابتعد عن هذا الباب. بلع النخامة، إن استطاع أنه واحد زي البلغم وكده ما قدرش مش لقي مكان خلاص، لكن لو لقى مكان يفضل أنه لا يبلع. ذوق الطعام لغير حاجة، واحد بقى رايح جاي يدوق البسبوسة وديني كده يا أمي عشان أشوفها وكل شوية قاعد ما يتمحك فيها، لا الأصل أنك تبعد. الدرس ده ما كانش درس فقه بمعنى الفقه يعني، هو كان بس إطلالة سريعة عشان أنا عارف ناس كتير ممكن تكون ما درستش قبل كده فقه والحاجات ديت، فكان يتمنى لو ان احنا نعدي سريعا، فلعل ان شاء الله الاطلاله السريعه ديت تكون مفيده لبعضكم ويكون من ضمن الاستعداد، لان احنا دايما بنستعد لرمضان قلبيا وبتاع. وانا قلت لكم قبل كده في اللقاء العام الماضي ان لازم يكون في قدر من الاستعداد العقلي، ومن ضمن الاستعداد العقلي انك تتفقه في الدين، يكون عندك خلفيه بالزكاه بالصيام بموضوع الاعتكاف، وإن شاء الله ممكن نتكلم فيه في أثناء رمضان. ربنا يعيننا ويعينكم ويسددنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح أعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.